نناشد جميع الدول بفتح أبوابها أمام عشرات الآلاف من سكان غزة المحتاجين بشدة إلى الإجلاء الطبي.
وفي حين استشهد أكثر من 900 جريح أثناء انتظارهم لإجلائهم من غزة، تبرز بوضوح مؤشرات تسييس عمليات الإجلاء عبر مراوغات وضوابط وشروط صعبة، دونها رفض خروج البالغين الجرحى وعدم قبول اصطحاب المرافقين لصغار السن. والأبرز في مشهد حصار الجرحى الغزيين كان رفض عواصم أوروبية كبيرة لاستقبال وعلاج الفلسطينيين مثل فرنسا وألمانيا.
سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار.
نتابع معكم مستمعينا الكرام في برنامج فلسطين اليوم. في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك في ثاني أيام ما يسمى بعيد الأنوار اليهودي أو الحانوكا، وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال. وتزامن الاقتحام مع استهداف باب القطانين، حيث أضاء مستوطنون للمرة الثانية شموعا في شمعدان ووضعوه عند الباب في الجهة الخارجية، أحد الأبواب الغربية للأقصى، ضمن طقوس احتفالية شملت رقصات وصلوات جماعية على الدرج المقابل للباب. يذكر أن قوات الاحتلال تغلق باب القطانين يوميا قبل صلاة العشاء لمنع المصلين من ارتياده، وتبقيه مفتوحا أمام المستوطنين في تصعيد واضح يستهدف المسجد الأقصى وأبوابه. هذا وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة للحشد والرباط لإفشال مخططات الاحتلال ومستوطنيه في المسجد الأقصى المبارك. حذرت محافظة القدس من مخطط استيطاني تدفع به سلطات الاحتلال لإقامة مستوطنة ضخمة على أراضي مطار القدس الدولي شمال الضفة المحتلة، معتبرة أنه يشكل تصعيدا خطيرا لسياسة الاستيطان، ويستهدف بشكل مباشر فصل شمال القدس عن امتدادها الفلسطيني. وأوضحت المحافظة أن المخطط الصهيوني يهدف إلى إنشاء نحو 9000 وحدة استيطانية في قلب فضاء حضري فلسطيني كثيف يضم كفر عقب وقلنديا والرام وبيت حنينة وبير نبالة. حول المخطط الاستيطاني في القدس وافانا الزميل مراد نصر بالصورة الصوتية التالية.
أول شمال القدس المحتلة بالنسبة لمطار كولندي، هذا المطار هو أقيم الاحتلال البريطاني عام 1924، بقي لسنة 1948 انتقلت عندما احتل الكيان الصهيوني أو قيمة الكيان الصهيوني، بقي هذا المطار تحت السلطة الأردنية حتى عام 1967، بعده عندما احتلت القوات العدو القدس الشرقية ضمت هذا المطار. هذا المطار تقع شمال القدس المحتلة بين أحياء كفر عقب وكلنديا وكذلك بير نبالة وغيرها. الآن هنالك 9000 وحدة استيطانية ستقيمها قوات العدو. هذا بالفعل سيعزل القدس المحتلة عن الضفة الغربية من الجهة الشمالية، بعد أن الجهة الغربية هي الأراضي المحتلة عام 48 والقدس ما تسمى القدس الغربية، من الجهة الشرقية طبعا ما يسمى معالي أدومين مستوطنة معالي أدومين والمخطط الاستيطاني إيوان، من الجنوب ما تسمى مستوطنة حرب حومة وغيرها. إذا نحن نتحدث عن إغلاق تام للقدس المحتلة وعزلها بشكل نهائي، ويترافق ذلك مع اللعب بعدد السكان، بالتغيير الديموغرافي بالقدس المحتلة بحيث يصبح عام 1930 عام 2030 هنالك مخطط لدى الكيان الصهيوني ليصبح العرب هم 42% فقط من سكان القدس المحتلة. الآن نحن نتحدث عن هذه المستوطنة، هي تضاف إلى 27 مستوطنة صهيونية قامتها قوات العدو في القدس المحتلة سواء في البلدة القديمة أو في بقية أحياء مدينة القدس المحتلة، إضافة لـ 12 بؤرة استيطانية. الآن نحن نتحدث عن حاليا في الوقت الحالي قوات العدو منذ سنوات قامت بإخراج مخيم شعبات وكذلك عناكة وكفر عقب وكذلك الرام من القدس المحتلة عندما بنت جدار الفصل العنصري، وبالتالي أخرجت 150 ألف مواطن فلسطيني من داخل القدس المحتلة. الآن عمليا يعني هذا المخطط والمخططات الأخرى هي ستقضي على الطابع الفلسطيني ديموغرافيا للقدس المحتلة من حيث عدد السكان وكذلك من حيث الملكية الأراضي والتواجد، لأن المنطقة تسمى القدس هنالك منطقتين، المنطقة واحد وهي المنطقة التي تضم البلدة القديمة ومحيطها والأحياء العربية، والمنطقة اثنين وهي المنطقة بادية القدس المحتلة. وبالتالي نحن نتحدث عن البادية تقريبا كلها صادرتها قوات العدو، إذا نحن نتحدث عن البلدة القديمة في القدس المحتلة هي في بحر من المستوطنات، وهذا يخدم المخطط النهائي ألا وهو تهويد القدس المحتلة. ليس عادة طبعا قوات العدو أن تكون بنأت كنوس ضخمة جدا، بنأت منشآت تلمودية ومنشآت دينية ضخمة جدا، حتى إذا ما رأيت مدينة القدس لا يلفت نظرك لا المسجد الأقصى ولا كنيسة القيامة، إنما هذه البنايات الضخمة. إذا نحن نتحدث عن عملية تهويد، ونحن نتحدث عن عملية سيطرة وعملية تهجير حتى للسكان المقدسيين. الذي يحصل في أحياء المحيطة في القدس المحتلة مثل سلوان وغيرها ممنوع نهائيا البناء، ممنوع الإضافة داخل، ممنوع حتى التصليح في البيوت. بالتالي عندما يصبح أبناء هذه العائلات في القدس المحتلة يكبرون وبالتالي يتزوجون لا يسمح لهم بالسكن، بالتالي هم سيضطرون للسعي للسكن خارج القدس المحتلة، وهنا طبعا يعني تحصل الكارثة والمجزرة الديموغرافية التي تقوم بها قوات العدو سواء على صعيد التغيير السكاني وكذلك جغرافيا من حيث المصادرة وإحكام السيطرة عبر حزام استيطاني يلف القدس المحتلة من كل الجهات.
شنت قوات الاحتلال حملة دهم واسعة في الضفة الغربية طالت مواطنين وأسرى محررين بينهم فتاة. في نابلس اعتقلت الفتاة دعاء جرارعة، وشنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات شملت عشرات المواطنين بينهم باسم القطب والشقيقان محمد ومحمد تيسير عبد الحي وعلي الشامي، وفي محمد وتيسير عبد الحي وعلي الشامي، وفي مخيم بلاطة اعتقل الشاب سميح الذياب كوسيلة للضغط على شقيقه حبيب لتسليم نفسه، فيما اعتقل الشاب أحمد أبو عواد في قرية عورتا. وفي طول كرم أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر محمد ناصر واعتقلت الشاب لواء سليم، وشنت مداهمات في بلدة عنبتة وعلار للمنازل والمحال التجارية. وفي رام الله اعتقل الشاب مجد أشرف، واقتحمت قوات الاحتلال بلدات سلواد والمزرعة الغربية وكبر، كما داهمت قوات الاحتلال مدينة أريحة واعتدي على 5 أفراد من عائلة واحدة في العوجة. وفي الخليل اقتحمت حارة الجعبري وصادرت مركبات في بلدة بني نعيم، وحملة شاملة واعتقال جماعية وتصعيد مستمر على الأرض. مسيرة في باريس شارك فيها مئات المتظاهرين رفضا لتصدير الأسلحة من فرنسا إلى جيش الاحتلال، وتنديدا بالانتهاكات المستمرة بحق المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف الدعم العسكري للكيان الصهيوني والمحاسبة للمسؤولين عن جرائم الحرب، كما عبروا عن رفضهم لمشاركة الكيان الصهيوني في مسابقة يوروفيجن الأوروبية الشهيرة. الزميل عبد الخالق عياري والتقرير التالي.
اندفعت الحشود إلى شوارع باريس في تحرك جماعي مساند لغزة. الغضب سببه توريد عتاد قتالي أعلن عن خروجه من فيرميني جنوب شرق فرنسا نحو الاحتلال عبر شركة أوبر أندوفال، متمثلا في شحنة صناعية تتجاوز 18 طنا من مدافع عيار 155 مليمترا بحسب تحالف بيدياس الفرنسي. منظمات مدنية ترفض استمرار الغطاء الرسمي للكيان معتبرة أن الصمت تواطؤ سياسي وأخلاقي.
هناك طائرات فرنسية خرجت من هنا إلى شركة البت الإسرائيلية، تقول حكومتنا إنها مجرد أجهزة إلكترونية ومواد عسكرية لا تستعمل في الحرب، لكنها مجرد ادعاءات، فالحكومة الفرنسية لم توقف مطلقا تسليح الاحتلال. وقبل أيام استضافت شركات إسرائيلية في معرض دولي للأمن، والأخطر أن فرنسا لديها مقاتلين وجنود يقاتلون مع الاحتلال ويعودون لفرنسا بشكل طبيعي.
كان المشهد العام متوترا ويتوعد بالتصعيد، حيث ترافقت المسيرة مع احتجاج ثقافي ضد المشاركة الصهيونية في تظاهرة يوروفيجن الموسيقية ورفض باريس المقاطعة. هي رسالة سياسية مباشرة تستهدف الصمت الرسمي الغربي والدولي، وخاصة العربي المعنية بدرجة أولى بما يحدث في المنطقة.
الفرنسيون يحاولون الاعتراض على الصمت الدولي، لكن المعضلة في الحكام العرب، في الملوك والرؤساء والزعماء، إن خيانتهم لشعوبهم ولفلسطين منذ سنوات هي سبب ما وصلنا إليه اليوم.
يعتبر المحتجون أن مسؤولي بلدهم لا يقفون في موقع الحياد، وباتوا في دائرة المساءلة الشعبية التي توسعت رقعتها لتضع السياسة الخارجية الفرنسية أمام اختبار داخلي غير مسبوق.
كان اليوم العالمي لحقوق الإنسان فرصة هنا في فرنسا لتصحيح مواقف الدولة المضطربة، مواقف بقيت داعمة للكيان بحسب هؤلاء الذين يعتبرون أن التسليح يتواصل وأن المشاركة في أوروفيزيون مستمرة برغم مقاطعة العديد من الدول.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم. شكرا لوفائكم في المتابعة. إلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
ومهز الأرض وهبوا ورب المعرف ويتربوا عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصون عم يتخبوا.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع لشرح الآيات بعد هذا الاستعراض وفي الساعة 4:18. دواوين الولاء تأتيكم في الساعة 4:36 عند 4:49. يقدم لحضراتكم الكتاب الصوتي. من سيرة الصالحين عند 5:40 في الساعة 5:14 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 5:32. أما أذان الصبح حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها عند 5:08. دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام في الساعة 5:45. تلاوة حزب من القرآن الكريم في الساعة 6:10، عند 6:30 أهل التقى. تعليم التجويد في الساعة 6:45، عند 7:15 الأولى تأتيكم قوافي الوجد. صفحات من التاريخ تستمعون لها في الساعة 7:05. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، وفي أمان الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. تحدثنا عن الآية الأولى من هاتين الآيتين المباركتين، وقلنا أن هذه الآية المباركة تتحدث عن مدى خطورة كتمان الحقائق الإلهية السماوية من قبل العلماء عن الناس، ولهذا يعتبر من الجرائم الكبرى التي حذر منها القرآن الكريم، لأن هدف مهمة العلماء هو إبلاغ الحقائق الإلهية السماوية إلى الناس، ولهذا كانت نتائج هذا العمل القرآن الكريم يقول أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. انظر إلى خطورة هذه المسألة، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. لماذا تكرر اللعن هنا؟ يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، لماذا لم تقل الآية أولئك يلعنهم الله واللاعنون مثلا، وإنما قالت أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذا أولا. ولماذا وكيف نفهم أن اللعنة من الله سبحانه وتعالى، وكيف نفهم كذلك اللعنة من اللاعنين أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون؟ هذه أسئلة نقف عليها اليوم لنجيب عنها بعض الشيء وبعض الإجابة. فإن سر تكرار اللعنة في قوله تعالى أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ذلك يعود إلى اختلاف جنس اللعن حيث يختلف، لأن اللعن من الله سبحانه وتعالى هو التبعيد من رحمته وفضله ونصره وتسديده وتوفيقه، لأن الله عندما يلعن إنسان أو يلعن مجتمع ماذا يعني هذا اللعن؟ هذا اللعن طبعا يعني أن هؤلاء يعيشون البعد عن رحمة الله والبعد عن توفيق الله سبحانه وتعالى، لأننا إذا تصفحنا القرآن الكريم واستخرجنا آيات اللعن نجد في مقابلها آيات الرحمة الإلهية، كما ذكرنا في آية الصبر وآية الابتلاء التي مرت علينا قبل أيام، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هنا الرحمة والصلوات والاهتداء هذا مقابل اللعن الإلهي، هناك لعن للأمة وهناك لعن للفرد، كما أن هناك في مقابل هذا اللعن الصلوات من قبل الله سبحانه وتعالى. الله يصلي على المؤمنين والمؤمنون يصلون لله، هناك فرق بين صلاة الله على المؤمنين والصلاة، نحن نصلي لله سبحانه وتعالى والله سبحانه وتعالى يصلي علينا إذا كنا من أهل الصبر والتقوى والذين يقولون عند المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. فاللعن الإلهي هو عملية يعني التبعيد عن رحمة الله وعن توفيق الله ونصره وتسديده، ولهذا نجد أن مقابل اللعن هو الرحمة الإلهية التي تعني التوفيق الرباني للمؤمنين، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. هذه الآية في سورة يوسف عبرت عن التمكين الرباني الإلهي ليوسف عليه السلام، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء. انظر إلى كلمة رحمتنا، هذه الرحمة تمثل التسديد الرباني والتمكين الإلهي للمؤمنين العاملين المجاهدين، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. فالمحسن الذي يعيش الإحسان هناك التوفيق الإلهي وهناك الرحمة الربانية، أما الذين يعيشون البعد عن الله سبحانه وتعالى ويعيشون المحاربة للحقائق السماوية والحقائق الدينية ويحاولون أن يكتموا هذه الحقائق ويكونون حاجزا بينهم وبين الناس، أولئك تنزل عليهم اللعنة الإلهية، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أما هذا هو اللعن من قبل الله سبحانه وتعالى، أما اللعن من قبل اللاعنين ويلعنهم اللاعنون، كيف نفسر لعن اللاعنين لهؤلاء الذين يكتمون الحقائق؟ طبعا اللعن هنا من قبل الناس اللاعنين هو لعن، دعاء لهم باللعن والابتعاد عن الرحمة الإلهية، هذا دعاء من الناس، بل أن هذا الإطلاق ويلعنهم اللاعنون نجد أن كل لاعن يلعن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق والبينات. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين يكتمون الحقائق هم المصدر الأساس لإضلال الناس ولأن يعيش الناس التيه، لأن هؤلاء جسر بين الحقائق الإلهية وبين الناس. هؤلاء يجب أن يكونوا المصدر الذي يأخذ منه الناس الحقائق الإلهية والتفسير الحقيقي لآيات الله، ولكن هؤلاء أصبحوا على العكس من ذلك حاجزا منع الناس من أن يهتدوا، ومنع الناس من أن تصل إليهم الحقائق الربانية الواضحة ليعيشوا الوضوح ويعيشوا البصيرة. ولهذا فإن كل لعن يصدر من هؤلاء الناس يرجع إلى هؤلاء الذين كانوا هم السبب في كتمان الحقائق. ولهذا نرى أن اللعن هو في الحقيقة موقف، يعني موقف الرفض، لأننا نعرف أن الرفض موقف والبراءة موقف إسلامي. الموقف الإسلامي يتألف من جانبين أساسيين، الأول الولاء والثاني البراءة. ولهذا نرى القرآن الكريم: الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. انظر الموقف الإسلامي اجتناب الطاغوت، والفرع الثاني من الموقف هو الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك نقرأ: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. انظر إلى التعبير الرائع، الموقف الإسلامي كفر بالطاغوت أولا وإيمان بالله ثانيا. ولهذا نرى الشعار الإسلامي التوحيدي لا إله إلا الله، لا إله رفض للآلهة المزيفة، رفض لكل من يتصدى لأن يكون إلها كما الفرعونية أنا ربكم الأعلى. هنا رفض لا إله وإثبات إلا الله، هذا هو الموقف الإسلامي، مؤلف من جانبين أساسيين النفي والإثبات، البراءة والولاء. ولهذا نرى القرآن الكريم يرى أن اللعن من قبل اللاعنين يمثل الموقف الإيماني الذي يجب أن يتصدى هؤلاء اللاعنون ليقفوا ضد هؤلاء الذين يكتمون الحقائق القرآنية. ولهذا نقرأ نحن في زيارة الإمام الحسين عليه السلام: فلعن الله أمة قتلتك، ولعن الله أمة ظلمتك، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. هنا اللعن ثلاثي، لعن للذين اشتركوا وساهموا مباشرة في قتال الإمام الحسين، ولعن الله أمة ظلمتك، هؤلاء الذين وقفوا يتفرجون على ساحة القتال وميدان المعركة، لأن الموقف المتفرج في صراع الحق مع الباطل موقف خياني. ولهذا نحن نلعن هؤلاء الذين كانوا يتفرجون على ساحة المعركة. ولعن الله أمة ظلمتك، واللعن الثالث ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به، هذا لعن على مدى الأجيال، كل من لم يقف مع الحق ولم يقف مع أنصار الحق تشملهم اللعنة، فيما تمثل اللعنة من الرفض، وهي تعبير عن عدم قبول هؤلاء والرفض لمشاريعهم والرفض لمخططاتهم والرفض لحكمهم، أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. ولهذا تجد أن القرآن الكريم يعتبر اللعن موقفا إسلاميا يجب أن يقفه المؤمنون في ساحة الصراع وهم يواجهون أولئك الذين يطغون والذين يحرفون الكلمة عن مواضعه والذين يكتمون الحقائق. أولئك إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 63 من سورة الأمثال تتكلم عن الألفة.
الألفة.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: خياركم أحسنكم أخلاقا، الذين يألفون ويؤلفون. وقال صلى الله عليه وآله أيضا: خير المؤمنين من كان مألفة للمؤمنين، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف
ولا يؤلف. وموعظة.
وقال صلى الله عليه وآله: أقربكم مني غدا في الموقف أقربكم من الناس
أقربكم.
قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: إزالة الرواسي أسهل من تأليف القلوب المتنافرة. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرمبة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المترف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، والحمد لله الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته وأجرى بفضله السحاب، والصلاة والسلام على محمد المصطفى رسول الحب والسلام، والتحية الزاكية للدعاة إلى الله، والأدلاء على مرضات الله، والمستقرين في أمر الله، أهل بيت النبوة المكرمين، من اسمه شارة الابتداء إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى جلسة شعرية ندق أبواب حديث في الشعر في النبي الكريم وأهل بيته الكرام مع قراءة قصائد الشعراء المعاصرين، حيث سنمر اليوم على قصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر العماني عقيل اللواتي. قبل الاستماع إلى القصيدة نتعرف على نبذة تعريفية بسيرة الشاعر الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر العماني عقيل بن درويش بن يوسف اللواتي عام 1972 فيما شغل مهنة التعليم وإلى جانبها ولع في كتابة الشعر. قصائده تنحى منح الشعر الكلاسيكي العمودي، كما يكتب قصائد التفعيلة أيضا. شارك في العديد من المهرجانات المهمة في الوطن العربي والإسلامي، منها مهرجان الشعر العماني الثالث بصلالة، مهرجان الغدير السنوي بالقطيف في السعودية، مهرجان الشعر العماني الرابع والخامس والسادس، ومهرجان أبي تراب الشعري في البحرين عامي 2008 و2009، ومسابقة أمير الشعراء، ووصل إلى الدور قبل النهائي وحصل على لقب شاعر الشفافية، ومسابقة ملتقى الشعراء في قناة الكوثر الفضائية. شغل منصب نائب رئيس أسرة الشعر الفصيح بالنادي الثقافي من 2008 حتى 2010، وهو عضو في العديد من المنتديات الأدبية فيما أنشدت له العديد من قصائده الوطنية والولائية. صدرت له عدة مجاميع شعرية، منها أيقونة عشق وأشياء أخر، ونزف مدرج بالهوى، وأيضا ترانيم عشق لحاء الشهيد، والألف لام ميم ذلك الأمل الموؤود، وأيضا قل هو الحي فينا. أما الآن نتابع الاستماع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف، تفضلوا بالمتابعة.
خمسة مشرق النفس. تشرق النفس حيث ربي براها بابتسام يفوق معنى سناها، فتغني على المشاعر صدقا وتناجي العلا تبر سماها. هكذا الضوء حين يبزغ فجر أريحي الكمال يسمو صفاها، قد أفاقت وهي شفيفة نبض ترشف النور من جمالات طاها. إذ تجلى على الشغاف ضياء أحمدي المنار يتلو رؤاها، ترجم الشعر من وميض شعوري قبلة للرضا يطيب بهاها. إنه النور سيدي، إنه النور حين داعب فكري راقص الجين باصطفاء رضاها. نفس قدس بساحة الروح لبت لنداء الهدى، فأحيا لقاها. حبذا نفحة بعطر السجايا كي يحج الضمير صفو مناها. لحظة الغار والكواكب نشوى تسجد الآي عند لفظ دعاها. دثريني دثريني فهذه الروح شعر تصعد الحب في جلال علاها. زمليني وعانق النبض حبا وامنحيني من السماء مصطفاها. كوثريني على المحبة ماء زمزم المزون يغري نداها. وافتحي من مدائن الود قدسا يثربي الخلود زهرا وجاها. وانشريني على البسيطة كفا أخضر العطر شف عنه جواها. واعشقيني طواف ما كان ينمو في رضا الله كل خير رضاها. سأصلي سأصلي أي نعم سأصلي فكبري هاك عهدي ودعاء آمينه آلاها.
أعزائنا الأفاضل، تأخذنا القصيدة العمانية هذه والتي رسم لوحتها الشاعر عقيل اللواتي إلى لحظات الأمر الإلهي العظيم بإعطاء وسام النبوة لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلى لحظات ما بعد هذا الأمر، وكأنها ترسم تناصا قرآنيا مع سورة المدثر المباركة. فيضيف الشاعر:
ها هنا فوق سجدة العشق نور يتسامى إلى سمو سماها. سورة النور، هل أتى حين حبي لأراني مبسملا ما حواها. كوثرا من ولاء جئت عناقا يسكن الروح قبل يوم رؤاها. وكساء يلف كون شروق ما تراءى إلى علا سواها. خمسة باهل الإله بهم في عرصات الكمال حيث ارتضاها. عرفوا الله روعة من جلال لكأن الجلال منهم تباها. خمسة والمدى يضج افتخار والمدارات محور من مداها. لست أدري أضوءها كان شمسا أم تجلت ونور ربي غشاها.
أعزائي الأفاضل، كنتم في رحاب المديح النبوي الشريف مع قراءة لقصيدة خمسة مشرق النفس للشاعر عقيل اللواتي من سلطنة عمان، مع تقديم ثلاثة حروف لمفردة الشكر، وذلك لكرم متابعتكم، ودمتم بود.
الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحاله بالنور والإسلام والحق المبين.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا
أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
القسم السابع إضاءات. الفصل الأول شبهات. شبهة أن القضية الفلسطينية هي قضية عربية، من حديث لسماحة الإمام الخامنئي في لقائه بزعماء المنظمات الفلسطينية المقاومة عام 2010. لقد فشلت العديد من الحكومات العربية في الاختبار المتعلق بقضية غزة وغيرها من القضايا فشلا ذريعا، فكلما طرحت القضية الفلسطينية كانوا يكررون القول أن هذه القضية قضية عربية، لكن عندما حانت ساعة العمل حذفت هذه القضية من معادلاتهم السياسية بالكامل، وعوضا عن دعم فلسطين والفلسطينيين ومساعدة إخوتهم العرب، فإن كانوا غير معتقدين بالإسلام فليلتزموا على الأقل بعروبتهم، انسحب الجميع من الساحة. لقد فشلوا فشلا ذريعا في هذا الامتحان، وسيسجل لهم التاريخ ذلك. فهذا الخزي والجزاء غير مقتصرين على الآخرة، فالحال ذاتها تنطبق على الدنيا أيضا، كما أن نصر الله لكم أيها المجاهدون لا يقتصر على الآخرة فحسب، ففي الآية نفسها التي تليت قبل حين التي أعادها السيد خالد مشعل على مسامعنا تقول الملائكة: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. بناء على ذلك فالأمر لا يقتصر على الآخرة، إذ حتى في الحياة الدنيا فإن ملائكة الله وقواه المعنوية تهب لنجدة أولئك الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. يطرق مسامعنا أحيانا أن ثمة من يقول إن فلسطين قضية عربية، فما معنى هذا الكلام؟ إذا كان المراد منه أن مشاعر القرابة عند العربي أشد من غيره وأنه أكثر توقا للخدمة والجهاد، فهذا شيء محبذ ونحن نباركه. أما إذا كان المقصود من هذا الكلام هو ألا يلتفت بعض زعماء البلدان العربية أدنى التفات إلى نداء الشعب الفلسطيني وهو ينادي يا للمسلمين، وأن يتعاونوا مع العدو الغاصب الجائر في قضية مهمة كفاجعة غزة، وأن ينهروا الآخرين الذين يقض نداء الواجب مضاجعهم بالقول لماذا تساعدون غزة، فإن أي مسلم أو عربي غيور ذي ضمير سيرفض هذا الكلام ولا يعفي قائله من التوبيخ والتقبيح. وهذا منطق أخزم نفسه الذي كان يضرب أباه، فإذا تدخل أحد بينهما نهره ثم جاء ابنه من بعده فكان يشبع جده ضربا مبرحا أيضا، حتى جرى ذلك مثلا عند العرب: إن بني رملوني بالدم شنشنة أعرفها من أخزم. شبهة الإقرار بواقع عمره 60 عاما، من كلمة سماحة الإمام الخامنئي في المؤتمر الرابع لدعم الشعب الفلسطيني عام 2009. المغالطة الكبرى المتصلة بالقضية الفلسطينية التي يلقيها في الأذهان بعض من أشعل الحرب هي أن الدولة المسماة بإسرائيل تمثل واقعا عمره 60 عاما ولا بد من التأقلم معه. لكنني أتساءل لماذا لا يأخذ هؤلاء دروسا من الحقائق الأخرى الماثلة أمامهم؟ ألم تكتشف دول مثل البلقان والقوقاز ودول جنوب غرب آسيا هويتها الأصيلة من جديد بعد 80 عاما من فقدانها وصيرورتها جزءا من الاتحاد السوفيتي السابق؟ فلماذا لا يحق لفلسطين وهي بضعة من العالم الإسلامي أن تستعيد هويتها الإسلامية والعربية ثانية؟ ولماذا لا يستطيع الشباب الفلسطينيون الذين يعدون من أكثر شباب العرب فطنة وأشدهم مقاومة أن يغلبوا إرادتهم على هذا الواقع المرير؟ بالطبع هناك اليوم من يحاول التظاهر بالقول لماذا تخوضون في قضية فلسطين؟ فهي قضية منتهية. لكنني أقولها لكم إن القضية الفلسطينية لن تنتهي بأي حال من الأحوال، فلا تتخيلن أنه يتعين على الفلسطينيين أصحاب الأرض الحقيقيين أن يبقوا هم وذراريهم خارج أرضهم إلى الأبد، أو أن يعيش الذين بقوا في الداخل كأقلية مقهورة مضطهدة، ويستمر الأجانب الغاصبون في التنعم بالعيش فيها. لا، فالأمر ليس بهذه الصورة. فهناك دول ظلت 100 عام ترزح تحت سلطة دول أخرى، فهذه كازاخستان التي تعرفونها، وهذه جورجيا، وهذه دول آسيا الوسطى الجديدة العهد بالاستقلال، فبعضها كان تابعا للاتحاد السوفيتي وبعضها لروسيا قبل ظهور الاتحاد السوفيتي عندما لم يكن للاتحاد السوفيتي وجود أساسا. هذه الدول قد حصلت الآن على استقلالها واستعادت سيادتها وأصبحت ملكا لشعوبها. بناء على ذلك ليس الأمر مستبعدا على الإطلاق، ولا بد أن يحدث وسيحدث إن شاء الله تعالى، وتعود فلسطين لأهلها. من هنا فإن القضية غير منتهية، والذي يعتقد بذلك فهو مخطئ.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
أحد إلا وبه سعيدا، وبذاك مددت إليه يدي، وبذلك كنت من السعداء. مولانا الباري سما وعلا، وعلاه تجاوز كل علا،
الصلاه.